الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في موجز لأهم الأنباء. حث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك بتصريحات لسماحته بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم، وصف فيها هذه العملية الديمقراطية بيوم للشعب، مبينا أن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال حضوره في مبنى وزارة الداخلية وتفقده مقر لجنة الانتخابات، قائلا إنه على مدى 42 عاما كانت تسر الأصدقاء وتغيظ الأعداء. أدلى المرجع الديني سماحة آية الله مكارم شيرازي في مدينة قم المقدسة بصوته في الانتخابات الرئاسية. ومن جهة أخرى أدلى رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله جنتي بصوته في الانتخابات، قائلا إن الشعب الإيراني المؤمن والثوري سجل حضوره في مختلف الميادين، وهذا ما يمنع العدو من التفكير بارتكاب أي حماقة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبا في تصريح له بعد الإدلاء بصوته الانتخابي، إننا نأمل أن نشهد تحولا في إدارة البلاد بعد الانتخابات. من جهته أدلى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله صادق آملي لارجاني بصوته في هذه الانتخابات. أدلى المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في إيران. كما أدلى المرشح محسن رضائي للانتخابات الرئاسية بصوته في حرم السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام جنوب العاصمة طهران. ومن جانبه أدلى المرشح الرئاسي الإصلاحي عبد الناصر همتي بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية في حسينية إرشاد في شمال العاصمة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم المدن الإيرانية صباح اليوم لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتوافد الإيرانيون منذ فجر اليوم بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. وضعت الكثير من وسائل الإعلام العالمية أخبار الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية والقروية الإيرانية في صدر اهتماماتها الخبرية. وتصدرت أخبار هذه الانتخابات وكالتي الأنباء الفرنسية ورويترز وصحف نيويورك تايمز واشنطن بوست ولوموند ولوفيغارو وإشبيغل وستاندارد أوتريش وسي أن أن. شدد وزير الأمن الإيراني محمود علوي على عدم رصد الأجهزة الأمنية أي خرق أو مسألة تدعو للقلق على سير العملية الانتخابية. وفي مؤتمر صحفي له على هامش بدء العملية الانتخابية أكد علوي أن أجهزة الأمن ترصد بشكل كامل ومنذ شهور الوضع العام. فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها 13 أبوابها أمام المواطنين الإيرانيين المقيمين خارج البلاد اليوم الجمعة. وكانت مراكز الاقتراع في كل من أستراليا ونيوزيلندا واليابان أولى المراكز في العالم التي بدأت استقبال المواطنين الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم. أكد السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي أن الإيرانيين المقيمين في العراق شاركوا بشكل ملفت في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وأشار إيرج مسجدي إلى أن الشعبين الإيراني والعراقي لهما ثقافة مشتركة، وأرض العراق أرض مقدسة عندنا. شارك الإيرانيون المقيمون في لبنان في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم في الجمهورية الإسلامية ودول عديدة بالعالم. وأخيرا شهدت محافظة خوزستان الإيرانية مشاركة فاعلة من قبل أهالي وعشائر مدن المحافظات في الانتخابات الرئاسية، واصطف الأهالي من شيوخ وشباب من كافة شرائح المجتمع أمام المراكز الانتخابية في طوابير طويلة منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 13 لرئاسة الجمهورية. ختام موجز الأنباء، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في السابع من ذي القعدة عام 1262 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة آية الله الملا محمد إسماعيل فدائي الأستاني، وقد درس الأستاني في مدارس بروجرد وأصفهان بوسط إيران، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات آية الله فدائي الأستاني معيار التمييز في شرح الوجيز، وكفاية الطالب، وشرح الجعفرية، واللآلئ، بالإضافة إلى ديوان للشعر. في الثامن عشر من حزيران يونيو عام 1815 ميلادي، اندلعت معركة واترلو التاريخية بين قوات نابليون بونابرت والدول الأوروبية المتحدة، وقد دارت الحرب في قرية واترلو في بلجيكا، وكانت آخر معركة بين نابليون والدول الأوروبية المتحدة، إذ اصطفت قوات بروسيا وبريطانيا في مواجهة القوات الفرنسية، وعلى أثر هطول الأمطار الغزيرة تعثرت حركة المدفعية الفرنسية، وتأخر معها التعزيزات العسكرية للقوات الفرنسية، مما اضطر نابليون إلى الاستسلام أمام القوات الأوروبية، وتم بعد ذلك إبعاد نابليون إلى جزيرة سانت هيلينا التي توفي فيها بعد عدة أعوام من الوصول إليها. في الثامن عشر من حزيران يونيو عام 1979 ميلادي، أبرم زعماء أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق معاهدة سالت 2 لنزع السلاح النووي، وذلك في إطار خطة تحديد إنتاج الأسلحة النووية. وكانت معاهدة سالت 1 قد أبرمت بين القوتين في العالم عام 1969، لكنهما استمرا في إنتاج الأسلحة والقنابل النووية وتكديسها. وبعد إبرام معاهدة سالت 2 لم تلتزم أي دولة أوروبية وأمريكية بقراراتها، بحيث أنها استمرت في الحرب الباردة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. في الحلقات الماضية أيها الإخوة والأخوات تحاورنا مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي حول عدد من القضايا التي وردت في الإنجيل فيما يخص الإمام المهدي عليه السلام، منها البشارة بالمهدي في الإنجيل، وأيضا صفات الإمام في الإنجيل، وفكرة الانتظار للمنقذ في الإنجيل أيضا، والفرق بين الفكر اليهودي والمسيحي في هذه المسألة. كما توقفنا أيضا عند موقف الأمم والملوك تجاه المخلص والمهدي عليه السلام. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتطرق إلى محاور أخرى، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سماحة الشيخ الأستاذ.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
لو سمحتم نبدأ هذا اللقاء بتسليط الضوء على ما ورد في الإنجيل وفقرات الإنجيل حول نصرة الإمام المهدي عليه السلام، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، فكرة النصرة ونصرة المنقذ التي وردت في النصوص الإنجيلية أنه كانت تؤكد على الوعي، وكانت تؤكد على الانتظار، وكانت تؤكد على سهر الليالي. هو يشبه حسب هذا النص الوارد الذي سوف نتلوه على مسامعكم، يبين لنا أنه قضية النصرة يشبه المنقذ بشبيه صاحب البيت عندما يترك البيت ويوكل أعمال البيت إلى خدمه كلا بحسبه، ولا يعلمون متى يعود، فيهيئهم للنصرة ويهيئهم للمجيء. فلذلك ورد في هذا النص يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد إلا يحدد الملائكة الذين في السماء، هؤلاء الذين يعرفون نعم تلك الساعة التي سوف يأتي فيها المنقذ. يقول: ولا الابن، يعني ولا حتى الموعود نفسه، ولا حتى المنقذ، ولا حتى المنتظر يعرف. لكن من الذي يعرف؟ يقول إلا الأب، فقط هو الذي يعرف، والملائكة أيضا تعرف. يقول: فانتبهوا، هنا معنى انتبهوا يقول استيقظوا، أنه التفتوا، فانتبهوا واسهروا لأنكم لا تعرفون متى يحين الوقت. فالأمر أشبه بإنسان سافر وترك بيته وأعطى عبيده السلطة معينا لكل واحد عمله، وأوصى حارس الباب أن يسهر. إذن هنا يشبه قضية النصرة بالالتفات والتهيئة وسهر الليالي والتوقع مجيئه في أي لحظة كانت. إذن يقول: إذن اسهروا، هذه النصرة، إذن اسهروا لأنكم لا تعرفون متى يعود الرب، طبعا رب البيت هنا يقصد، أمساء أم في منتصف الليل أم صباحا، لا يعود نعم فجأة وأنتم نيام، يعود وأنتم غير مستعدين لنصرته، يعود وأنتم غير مهيئين أنفسكم لتلك النصرة والمجيء، لئلا يعود فجأة ويجدكم نائمين. وما أقوله لكم، لا، أني أقوله للجميع، اسهروا اسهروا اسهروا. إذن هذه النصرة لهذا المنقذ تأتي من خلال ماذا؟ التهيئة والوعي، سواء كانت مادية أو سواء كانت معنوية. فعلى الجميع ماذا؟ أن يهيئوا نفسهم بتصريح الإنجيل، يهيئوا نفسهم بنصرة الإمام بأن يكونوا متيقظين. نعم،
شكرا لكم. طبعا هذا النص الذي تفضلتم به يتوافق تماما مع عندنا أيضا من نصوص في الفكر الإسلامي التي تدعو إلى التمهيد والانتظار لدولة الإمام المهدي عليه السلام. نعم. أنه لابد أن نتهيأ ونستعد. نعم. لاستقباله بعد خروجه وظهوره عليه السلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل الأديان كانت منتبهة إلى هذه النقطة، وتوفرت على نصوص تشير إلى مسألة المخلص على أساس أنها المسألة الأساسية في تاريخ البشرية، لأن التاريخ سوف يتغير بعد ظهور الإمام عليه السلام.
نعم.
ولكن الآن هناك نقطة وإشكاليات كثيرة وقع فيها المسيحيون في تسميتهم للمخلص طبقا لنصوص الإنجيل. هل يمكن أن توقف عند هذه النقطة لو سمحتم؟
إن شاء الله في خدمتكم. نعم. إن شاء الله. طبعا بالحقيقة أنه هذه الإشكاليات التي وقع فيها مفسرو الإنجيل، لأنه أرادوا بذلك أن يبينوا أن المخلص هو المسيح.
نعم.
ووقعوا في إشكاليات عدة، ولكن بالمناسبة أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من هذه الإشكاليات.
يعني دخلوا فيها النص أو المفسرون للنص،
مفسروا النصوص الإنجيلية.
نعم. هم الذين واضح. وقعوا في هذا الإشكال.
النص واضح، ولكن نعم. عندما فسروه فسروه على ماذا؟ على مزاجهم وعلى مخيلتهم وعلى ما يريدون هم.
نعم. كما عندنا يعني البعض فسر النصوص التي وردت في القرآن وفي الحديث على أنها يوم القيامة
مثلا،
وهي ليست كذلك
مثلا. نعم. مثلا. فهنا هم أوقعوا نفسهم في تلك الإشكالات، أرادوا أن يتخلصوا ولكن لا يعرفون الخلاص كيف، فزادوا في الإشكال إشكالا، وكل ما أرادوا التخلص وقعوا في إشكال جديد. فمثلا على سبيل المثال أن نقول أنه طبعا هم في الأساس أنه تلك العهد القديم والعهد الجديد جمع في الكتاب المقدس، وعلى أساسه أنه أطلقوا الكتاب المقدس على تلك الأسفار وتلك الأخبار التي وردت في العهد القديم وفي العهد الجديد. نعم. وفي العهد الجديد طبعا هو عندما ظهر في ولادة السيد المسيح وظهرت دعوته، طبعا النصارى آمنوا بهذا الوجود أصلا وبوجود المخلص أقصد كلا، وأنه يؤمنون بأن هذا المنقذ سوف ينقذ البشرية في آخر الزمان، وهم معتقدين منهم بما أنه موجود في الكتاب المقدس أيضا، وقالوا أن المخلص الموعود هو الذي سوف نعم يدعو إلى البشرية، نعم، وسوف يكون هنالك له أسماء وهنالك له صفات وهنالك له أشياء أخرى. طبعا في العهد القديم الذي أسماه اليهود بالمسيح وهو عيسى بن مريم، لذا أطلقوا عليه اسم المسيح أو السيد المسيح. طبعا النصارى هنا حاولوا تأويل ما جاء في أسفار العهد القديم ليبرهنوا أن المخلص هو عيسى ابن مريم التي جاءت بالأوصاف على أوصاف المخلص والأوصاف التي هي بينهم وما جرى معه. فالنص الذي ظهر في مزامير داود في المزمور 72 يقول قال اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. إذن هنا النص يقول الشريعة تعطى من؟ للملك. نعم. ونعم والعدل لمن يعطى؟ يعطى يعطى للابن. يقول هنا في النص، أعيده حتى يكون واضحا، اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. هنا لم يستطيعوا أن يعطوا جوابا لهذا القول، فإذا كان هو عيسى صاحب الشريعة الذي سوف يبسط سلطانه على ممالك الأرض، فمن هو ابنه؟ ونحن نعلم أن عيسى لم يتزوج. نعم. ولم تكن له ذرية.
شكرا. نعم. سوف نتابع الحوار لو سمحتم، ولكن بعد الفاصل.
إنش.
سمحت الشيخ.
سبحان الله سبحان الله سبحان
يا من أبدعت الأفلاك
رحمك إلهي
رحمك
يا من أبدعت الأفلاك
الكون سجود لعلاك الكون سجود لعلاك وخشوع صلاة
الله يا الله
الله
يا الله
يا الله. الأشواق جناح برحاب الله
جينا تمهجا أرواحا
حملت الأشواق جناحا وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله سبحانك يا الله.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
نعم. كما الآن تفضلتم ويظهر من الدراسات حول موضوع الإمام المهدي عليه السلام أو المخلص في التوراة والإنجيل، نجد أن المفسرين وقعوا في خلط كبير حول تحديد من هو المخلص أو المنقذ. مثلا في التوراة ذهب اليهود يعني بعيدا، حيث قالوا بأن كورش هو المخلص لأنه هو الذي أنقذهم من السبي البابلي. وفي النصوص المسيحية في التوراة وفي النصوص المسيحية في الإنجيل يعتقد المسيحيون أو مفسروا الأناجيل أن المخلص هو عيسى عليه السلام، ويقولون بأنه سوف ينزل سوف يعود، وهذا كلام حقيقي، نعم سوف ينزل عيسى عليه السلام ولكنه ليس المخلص. فكيف يمكن هنا أن نصل إلى نتيجة في هذه المسألة؟
نعم. فلذلك أنه حسب هذا النص الذي ورد أنه عندما يقول يعطي الشريعة للابن وعيسى لم يتزوج، إذن كيف هو ابنه وهو لم يتزوج أصلا؟ وإذا كان الذي يعطي العادل من صاحب الشريعة فمن هو الأب؟
طبعا هنا واضح تماما، هنا يستطيعون أن يقولوا بأن الملك هنا المقصود به المولى سبحانه وتعالى،
الله سبحانه وتعالى.
والابن يعني سبحان الله كما هم يعني يعتقدون بالبنوة كما تعلمون،
وهو مردود أيضا،
فالمقصود هو عيسى عليه السلام.
وهنا أيضا الرد إذا قالوا فهو مردود، لأنه قال يعطى الشريعة للأب، إذن من الذي يعطي الشريعة للأب إذا كان الأب هو الله؟ إذن لابد هنالك من يعطيه هذه الشريعة،
وهذا محال
أيضا.
نعم.
فلذلك مهما حاولوا الدخول والخروج من هذا المأزق لم يستطيع.
أحسنتم.
نعم. وإذا كان الذي يعطي العدل من صاحب الشريعة فمن هو أبوه؟ إذن فالنصارى يؤمنون بأن المسيح هو ابن الله، فمن يكون ابن الإنسان إذا كان هذا أمرهم أنه المسيح ابن الله؟ إذن في النصوص يقول ابن الإنسان، من هو ابن الإنسان؟ النصوص الإنجيلية ابن الإنسان طبعا هو ابن صاحب الشريعة، واقع ابن الإنسان إذا أردنا الواقع بتفسيره الحقيقي أنه هو صاحب الشريعة الذي ماذا؟ طبعا صاحب الشريعة الذي سوف يسيطر على الشريعة ويبسط الشريعة، نعم، وعلى كافة الأمم والشعوب، وهو طبعا مهدي آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذا أيضا النصارى عجزوا عن تفسير ما جاء في كتبهم وأسفارهم بأنه المخلص الموعود، ولم يتمكنوا من تفسير لا منطقيا ولا شرعيا ولا روائيا. ومثال ذلك أنه لو نأتي إلى سفر يوحنا في سفر الرؤيا، هنا هذا السفر الذي يبين لنا الرؤيا في السفر الثاني عشر، يقول لو يلتفت الأخوة المستمعون إلى هذا الأمر، والرواية هكذا تقول أي النص يقول وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء هو تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحا إلى الأرض
والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا وذكرا وهو عتيدا، إن يرعى الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي تلد الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى الموضع الذي هو لها، حيث تعالى زمانا وزمانين ونصف زمان، وإلى أن يصل النص طويل، قال إلى أن ذلك من وجه الحية، فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر ليجعلها تحمل النهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرجا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله عندهم شهادة يسوع المسيح.
شكرا أنظر. لكم لو سمحتم.
نعم.
هذا النص الآن يعني يحتمل أكثر من تأويل.
نعم.
سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
شكرا لكم سمحت شيخ. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، ليس بين الله عز وجل وأحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني. الدين لمحمد صلى الله عليه وآله، والهداية لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، لأنها له وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هذا النص الذي تفضلتم به قبل الفاصل، هناك طبعا تفاسير وتحاليل كثيرة يمكن أن نستشفها من النص. كيف يمكن إذن أن يعني نجعل من هذا النص دليلا على الاعتقاد بأن المهدي عليه السلام هو المخلص في الإنجيل؟
نعم.
نعم
طبعا، هذه الملحمة الإلهية التي هي بشكل رمزي التي صورها لنا في هذه الرؤية، رؤية يوحنا، أنه الموضوع يدور بين صراع، صراع المرأة التي هي ماذا؟ ونسلها الذي يدافع عن الخير، وصراع التنين الذي هو ماذا؟ يدافع عن الشرس الشر. فهذه المرأة المتسربلة، نعم، والمكللة من 12 كوكبا، طبعا هنا فسر علماء الكنيسة المرأة التي تسربلت بالشمس بأنها مريم،
نعم
جاي، وعليه السلام، والكواكب فوق رأسها هم الحواري أصحاب عيسى، وأن ابنها الذي يرعى الأمم بعصاه، وهو ما يرمز هنا إلى المخلص الموعود، نعم، فسره بأنه المسيح عيسى ابن مريم. طبعا هذا التفسير واضح البطلان، واضح البطلان بأنه مريم لم تتزوج حتى يكون لها أولاد 12 الذين هم تلك الأقمار، جيد. والأمر الآخر بأنه المرأة المتسربلة بالشمس التي هي على اعتبار أنه مريم، أنه عندما قالت أنه ابنها هو الوحيد، وهذا الابن الوحيد الذي هو ليس عنده أبناء، لم يتزوج وليس عنده أخوة، أضف إلى ذلك. أما قضية الحوارين الذين يدعون بأنه، نأتي إلى عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لم يشر إلى قضية الجهاد للحواريين، وإنما الإنجيل كان كله جاء بشكل متسالم وسليم يدعو إلى السلام والسلم، لم يعطي هنالك أي فكرة لقضية أنه جهاد، والحواريين لم يجاهدوا بأي شيء. فلذلك المجاهدة، مجاهدة الشر من قبل الحواريين، لم تثبت إلا من خلال الأئمة الاثنى عشر الذين هم ماذا؟ هم صارعوا الشر وقاوموا الشر إلى أن ماذا؟ إلى أن يأذى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هنا قد يقال بأن انطباق هذا النص على مريم عليه السلام ممكن، والبنوة هنا المقصود بها ليست البنوة يعني العضوية، ولكن البنوة في الفكر وفي العقيدة، وأن الجهاد هنا المقصود به نشر الدين الذي قام به يعني الحواريون. ولكن طبعا كما تفضلتم هذا التفسير مردود، لأن هذه الصورة تنطبق أكثر على سيدتنا الزهراء عليه السلام. فيعني كيف نختار؟
إذن هذا واضح. فالمرأة لتأكيد هي ليست مريم بل هي امرأة أخرى.
نعم.
وهي ما لها ذرية ولها نسل يتصارعون، نعم، يقارعون الظلم والطواغيت، ولها ابن يخشى هؤلاء الطغاة فيحاولون قتله فيخطفه الله إلى عشرة حسب النص الإنجيلي. طبعا هذا الخطف الذي خطفه الله، هذا ماذا يدلل؟ هذا يدلل على معنى الغيبة، الغيبة التي سوف نأتي إليها إن شاء الله في الدقائق القادمة. هذه المرأة تنطبق تلك الأوصاف على السيدة الزهراء، وذلك من خلال دورها العظيم في إرسال قواعد الإسلام، ولذلك كذلك نسلها الذي قاوم الظلم، وعلى الخصوص الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في التوراة بأنه الذبيح الذي يذبح في شمال نهر الفرات. نعم. وجاء أيضا في سنن ابن ماجه، عندما نأتي إلى سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا حتى يأتي قوم من المشرق معهم رايات سود. نقف كثيرا عند رايات المشرق، كثيرا لدينا فقوف حول هذه القضية، قضية الرايات التي سوف تأتي من المشرق. رايات سود، فيسألون الحق فلا يعطون، فيقاتلون فينتصرون، فيعطون ما سألوه فلا يقبلون حتى يدفعونها إلى رجل، هنا إلى رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. أما تفسير،
نعم، المقصود راية الخراسان على ما يبدو.
هنا الرايات السود، الرايات السود التي تأتي من قم، لأنه على اعتبار أنه الرايات السود التي سوف تأتي للنصرة، يعني بعد أن سوف يأتي في الدروس في الحلقات القادمة، أنه الإمام عندما يظهر من مكة ويأتي إلى كربلاء، كربلاء يصدونه إلى كربلاء، يقولون ارجع من حيث أتيت، أنه لست، أن دين جدك بخير، يذهب إلى الكوفة، يقولون أين تذهب أنت؟ يقول أنا ذاهب إلى الكوفة، يقولون أن هنالك 50,000 شخص ينتظرونك لقتلك، فيجر بنفسه إلى قوم فيخرجون معها برايتين، الراية الأولى هي راية الرسود التي هي في القوم، وراية الطلقان التي هي من شمال طهران سوف أيضا يخرجون معه. هنا يشير إلى الرايات السود التي سوف تخرج من قوم إن شاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ، سوف نواصل الحوار ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات.
طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
نعم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
إذن ببساطة، كيف يمكن أن نعتبر بأن هذا النص الإنجيلي ينطبق على الزهراء عليه السلام وليس على مريم عليه السلام.
نعم هذا أصبح واضحا جليا بأنه الأثنى عشر قمران هم نعم العترة الطاهرة
الأئمة
عليهم أفضل الصلاة والسلام والسيدة المتسربلة هي الزهراء. نعم وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا الحواريون. لماذا؟ لأنه هؤلاء يجاهدون في نشر الدين ويجاهدون في نصرة الدين، ولكن عندما نرى أنه تاريخ الحواريين كيف كانوا، أنه لم ينصروا السيد المسيح، بل منهم تخاذلوا، بل منهم طعنوا فيه، بل منهم وشوا به، بل منهم تآمروا عليه ببضعة دراهم حتى أسلموه إلى طاغية عصره الذي أدى به بذلك إلى صلبه. نعم وإذا جئنا إلى النصوص الواردة عندنا، يقول عن جابر الأنصاري كذلك الرسول الأعظم يقول في رواية طويلة الذيل، يقول ثم يأتي سمي وكني حجة الله في أرضه الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من امتحن قلبه للإيمان. إذن هذا النص لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرمز إلى السيدة الزهراء وإلى السيد المسيح، باعتبار أنه هذه البيانات الواضحة
تقصد إلى السيدة مريم،
السيدة مريم والسيد المسيح، لا يمكن، لأنه كل هذه المدعيات والأوصاف تنطبق على السيدة الزهراء بجهادها وعنفوانها وقدرتها، وهؤلاء الأبناء الذين خرجوا من صلبها قارعوا الظلم قارعوا الطواغيت ولم يخونوا ولم ينكلوا ولم يتهاونوا في الدفاع عن الإسلام، وهذه الرواية الأخيرة التي وردت عن الرسول الأعظم بأنه ذلك المنقذ آخرهم الذي سوف يملأ إلى قسطا وعدلا والذي بعد أن ملئت ظلما وجورا.
نعم جيد، هذا الآن دليل نقلي مهم، وأيضا يمكن أن نستخرج منه أن المخلص الحقيقي هو الإمام المهدي عليه السلام. ولكن عقلا ولاسيما إذا قارنا بين فكرنا نحن المسلمين وفكر أتباع الديانات الأخرى، كيف يمكن أن نقول بأن كل هذه النصوص المقصود بها المهدي عليه السلام وليس مهديا آخر؟ يعني
نعم هذا واضح، واضح من خلال تاريخ الذي مر على الفترة في فترة السيد المسيح، بأنه عقلان، بأنه مريم ليس لها أمرا في الدفاع عن الدين، لم تكن هي إلا أم للسيد المسيح، لم يصور لنا التاريخ ولم يعطي لنا التاريخ أنها جاهدت، أنها قارعت ظلما، جاهدت ظلما،
لم تقم بدور يعني،
وهي لم تكن في ذا، فقط أنها كانت ابنة للسيد المسيح. نعم
كانت أما
فقط أما والسيد المسيح أيضا لم يطلب منهم، أيضا لم يطلب منهم جهادا، لم يطلب منهم ثورة، لم فقط أنه النشر، وهم أيضا لم يلتزموا بذلك الأمر، بل كما بينا أنه حتى طعنوا فيه. فإذا عقلان أنه لا يمكن أن يكون السيد المسيح هو الإمام المهدي والإمام المنتظر، لأنه الأوصاف التي وجدت في هذه النصوص هي لا تنطبق أصلا على تلك الأوصاف، حتى إذا جئنا وحاولنا إدخالها وأفهمناها سوف نخرج بنتيجة خاطئة، لأنهم وقعوا في هذا الإشكال ولم يستطيعوا الخروج منه أبدا. فلا بد أن يسلموا بأن المنقذ هو من؟ هو صاحب الشريعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، والعدل الذي سوف يعطى من صاحب الشريعة إلى من؟ حسب تفسير مزمور داود بأنه هو الإمام المنتظر.
نعم هل يمكن أن نقول سمعت الشيخ بأن المسيح عليه السلام والمهدي عليه السلام يشتركان في صفة الخلاص والنجاة والهداية، على أساس أن عيسى عليه السلام سوف ينزل ويهبط في نفس الفترة التي يظهر فيها الإمام المهدي عليه السلام ويشارك أيضا في بناء الدولة، وهو الذي سوف يخاطب المسيحيين في الشرق والغرب من أجل هدايتهم إلى الطريق الصحيح؟ فهل يمكن أيضا أن يكون المسيح عليه السلام بهذا الشكل؟ هل يمكن أن نعتبره مخلصا أيضا كما الإمام المهدي؟
نعم يمكن أن يكون مخلصا، يمكن أن يكون، ولكن أنه ماذا؟ لأنه يكون هو مقدمات لظهور الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام خلال النصوص القادمة والموضوع الذي سوف يأتينا بأنه السيد المسيح سوف ينزل، ولكن متى سوف ينزل علمه عند الله. هذا النزول الذي سوف يكون متى؟ يكون هذا النزول تمهيدا لظهور الإمام المهدي، باعتبار أنه يمهد للإمام المهدي في قيادة الدولة، ويكون واحد من أنصاره، ويكون واحد من قواده، ويكون واحدا من الممهدين لدولته العظمى. إذن هو واحد من المنتصرين للإمام المهدي، وواحد من المخلصين لهذا، ولكن كلا بحسبه وكلا بمرتبته إن شاء الله. وإذا وصلنا إلى حقيقة النزول في الإمام المهدي بأنه سوف يكون نزوله حسب الله سبحانه وتعالى عندما يأمره في الرجوع، وذلك لأنه رجوع السيد المسيح في الكتاب المقدس مع الإمام، كل الكنائس قالت أن هذا الأمر أمر غيبي، وأمر ماذا؟ سوف يكون واقعا ومحددا، ولكن لا يعرف موعد نزوله ورجوعه ونصرة الإمام المهدي ونزول السيد المسيح إلا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر يدور الحديث بين المسيحيين في عصر رجوع السيد المسيح وعودته، فقد ذكرت عودة المسيح في الكتاب المقدس في أكثر من 300 مرة. عودة السيد المسيح ظهرت في الكتاب المقدس أكثر من 300 مرة. فيقول مثلا في إنجيل متى أنه ما هي علامة مجيئك عندما يكون هنالك حوار ما بين السيد المسيح وما بين أحد الحواريين؟ نعم، يقول ما هي علامة مجيئك والقضاء نعم في الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم انظروا أنه لا يظلم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إنه أنا السيد المسيح، ويظلون كثيرا، وسوف ماذا تقوم هنالك حروب، وهنالك سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة بشكل واضح بإذنه. نعم. سبحانه وتعالى.
إذن سمحت الشيخ، يمكن أن نلخص ما مضى في هذه الحلقة بالتالي: أن الإمام المهدي عليه السلام طبقا لنصوص الإنجيل يطلب من هؤلاء أو من الجميع أن يستعدوا لظهوره وأن يتهيأوا لنصرته، وهذا الفكر الإنجيلي موافق تماما لفكرنا نحن المسلمين في القرآن الكريم. أيضا يمكن أن نقول بأن قول مفسري الإنجيل بأن المخلص أو المنجي هو المسيح عليه السلام، هذا لا يتوافق مع نفس النص الإنجيلي، لأن النص الإنجيلي إذا تمعن فيه ينطبق أكثر فأكثر على الزهراء ونسلها عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وليس على مريم عليه السلام، مع الاحتفاظ بأنها امرأة عظيمة بلا شك مريم عليه السلام. وبهذا نكون قد يعني أثبتنا عقلا ونقلا أن نصوص الإنجيل فضلا عن نصوص التوراة تشير بما لا يقبل الشك بأن المخلص الذي تنتظره الأمم هو الإمام المهدي عليه السلام، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا طبقا للحديث الشريف. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الأستاذ بالحوزات العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديال دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك. فالحق ما رضيتم، والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، وكلمتي نورك، وأن تملى قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك، وخليفتك في بلادك، والداعي إلى سبيلك، والقائم بقسطك، والثائر بأمرك، ولي المؤمنين، وبوار الكافرين، ومجل الظلماء، ومنير الحق، والناطق بالحكمة والصدق، وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف، والولي الناصح، سفينة النجاة، وعلم الهدى، ونور أبصار الورى، وخير من تقمص وارتدى، ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
اي سعد حيب موجات ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب